بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وفرج ربهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانا والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. الصوت واضح أخوان؟ باقي لي جزئية بسيطة، إن شاء الله نحاول نخلص اليوم من هذا القسم الخاص بالأخلاق في الأسرة. بعد ما بيّن شيخ المصباح المبادئ الستة الحاكمة على الأسرة الأخلاقية وذكرها بالترتيب، الترتيب الذي ذكره القرآن الكريم في مراحل تدريجية لسيادة هذه المبادئ، أن الأصل والمبدأ الأساس في الأسرة هو سيادة العاطفة والمودة و الابتعاد قدر المستطاع عن الاختلافات والنزاعات، وتمييع الاختلافات المتوقعة والنزاعات الطبيعية بمقدار معين. سوف يكون هناك اختلاف مثل ما ذكرت، ولكن لابد من تمييع هذا الاختلاف وتجاوزه على أساس الحفاظ على الثقة المتبادلة في الأسرة بين أفراد الأسرة، و ترسيخ وتعميق الجانب العاطفي المودة والرحمة. ولكن إذا كان وحصل ووقع خلاف بين الزوجين خصوصا، فإن القرآن يدعو إلى التشاور والتدبر، وبينا في الدرس الماضي قواعد التشاور بين الزوجين وضرورة الابتعاد عن التعنت و الاستسلام إلى الرأي الصائب والتعقل إلى آخره. إذا لم يرتفع الخلاف بالتشاور وبقي هناك حالة من يعني لم يستطع أحد الزوجين أو كلاهما ما أو كليهما أن يثق بالآخر، يعني لا زال هناك ظن، احنا قلنا لابد ان نخلص من الانانيه، ان نخلص من حاله الانفعال. هذه في مرحله التشاور نكون بطريقه حياديه، نرضخ لي بعد ما نستمع الى جميع الاراء او الى راي الطرف المقابل، فنسلم بما يقبل به العقل. لكن احيانا يكون لا، في احد الطرفين او كلا الطرفين يظن سوء بالاخر، متشنج تجاه الآخر. هنا تأتي المرحلة الثالثة، وهي الدعوة إلى اللين والتنازل عن تنازل أحد الطرفين أو كليهما عن شيء من حقهم أو عن حقهم تماما، بحيث يبقى أساس الأسرة ثابت وراسخ. إذا ما قبل أحد من الطرفين يتنازل حتى تنحل المشكلة، فتأتي المرحلة الرابعة والمبدأ الرابع، وهو التحاكم إلى الآخرين وتوسيط الآخرين، حكم من أهله وحكم من أهلها. إذا كل هذه المراحل ما نفعت في علاج المشكلة، تأتي المرحلة الخامسة وهي مرحلة الطلاق والانفصال. هنا الشيخ المصباح يؤكد على مفروضية الطلاق وأنه مرجوح شرعا، ولكنه أيضا يعتبر حل للحالات التي تصبح فيها الأسرة مخالفة لغرضها. إذا كانت الأسرة الهدف من تكوين الأسرة هو تكامل كلا الطرفين، يكون المجتمع الإسلامي صالح، في حين أن في بعض الأحيان تتحول الأسرة إلى بيئة فاسدة، بيئة لتعذيب من يعيش فيها وإيذاء بعضهم البعض، بيئة غير طبيعية غير صالحة لتربية إنسان صالح، صقل شخصية صالحة. هنا يأتي الحل الخامس وهو الانفصال وهدم هذا الكيان. في القرآن الكريم لما نتأمل في الآيات التي ترتبط بالطلاق وهي كثيرة، نجد أن الطلاق كحكم حقوقي وقانون فيه يلازمه مجموعة من الحقوق والالتزامات، ولكن أيضا في الآيات القرآنية نجده محفوف بكم هائل من الأخلاقيات. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ثم يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين، إلى آخر الآية. إذن أو فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وفي بعض الأحيان تقترن أحكام الطلاق بالتهديد والوعيد، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا، إلى آخر الآية. إن العلاقة الزوجية آية من آيات الله، فلا تتخذونها للتلاعب واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وغيرها من الآيات القرآنية التي فيها نوع من تهديد في حالة الطلاق أنه لا تستغل هذه الحالة، خصوصا الطلاق لأنه بيد الزوج. فهنا يأتي ويبين القرآن أنه هذه الحالة يجب أن لا تستغل، هذا الحق يجب أن لا تستغل من أجل إيذاء الطرف الآخر، إيذاء زوجاتكم. أو هنا أمسكوهن بمعروف، عاشروهن بمعروف، أو وأتمروا بينكم بالمعروف، يعني أن إذا ما حلت مشاكلكم فإن بعد الطلاق يمر عادة الزوجين في محاولة إثبات أن كان خيار الطلاق خيار صحيح. يعني إذا كانت الزوجة هي اللي مختارة تطلق، تحاول أن تقنع الآخرين بأن كان خيارها صحيح، فممكن أن هي يعني تكشف بعض سلبيات الزوج، تكشف بعض أسرار الحياة الزوجية ما تعرفه عن زوجها. هنا يأتي التهديد أنه حرمة الإنسان مهما كان، حتى لو كان في اختلاف وكذا، الآن تنفصلون طلقتون ولازم تثبتون للآخرين أن طلاقكم كان صحيح أو مو صحيح ومعلوم. وحتى لو كان صحيح والكل قال لكم مو صحيح، ما يجوز لكم هدك حرمة بعضكم البعض من أجل إثبات أنكم على حق. وهنا يأتي الجانب الأخلاقي في الطلاق، وجانب آخر أيضا هو ما ذكرناه من شوي، بأن بعض الأزواج يؤذون زوجاتهم عندما خصوصا إذا كان في أولاد، يمنعون مثلا الأم من أن تلتقي بأولادها من بعض الضغط عليها أو أشياء من هالقبيل. فهما يأتي أيضا رعاية، طبعا هناك حقوق بالإضافة إلى مسائل أخلاقية، ولذلك نجد أن أكثر آيات الطلاق مرتبطة بالتقوى، أن الإنسان إذا كل شيء نبغى نحله بالقانون، الإنسان يستطيع أن يتلاعب على القانون ويظهر بمظهر لأن القانون والحقوق تتعامل مع الظاهر، فيظهر بمظهر يتناسب مع القانون، بحيث يصبح الحاكم يحكم لصالحه، حين أن الواقع خلاف ما هو ظاهر. الإنسان يستطيع أن يصنع قرائن، شفتون هذه، شوفوا كلامي، يحلل هذه القرائن بحيث أنه يثبت أن الحق معه. فالجانب الأخلاقي خصوصا التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، تذكير الإنسان بالله سبحانه وتعالى في ما يرتبط بهذه المرحلة، مرحلة الطلاق، عند عدم القدرة على الحفاظ على بيت الزوجية، هذه من العناصر، يعني أهم عنصر أخلاقي هو عنصر التقوى، من أهم العناصر التي اقترنت بها هذه المرحلة. لذلك الإنسان إذا صار في هذه الحالة أو شاف ناس مرة وصلوا إلى هالحالة، يؤكد على المبدأ الأساسي الأخلاقي هنا هو التقوى والخوف من الله، ومو مثل ما هو سوى احنا نسوي، مو مثل ما لازم يصير الحكم معايا عشان فأغلب الأهواء والشهوات والرغبات. و هذا بالنسبة إلى الجانب الأخلاقي فيما يرتبط بهذه المرحلة، إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المرحلة، المرحلة الخامسة، يعني مرحلة الطلاق، وما يترتب عليها من أخلاقيات. آخر شيء يختم الشيخ المصباح بأخلاق المرأة في الأسرة. هنا أيضا ما راجعت الكتاب الأصلي، بس أتوقع أخوات أن العنوان، أو حتى يمكن يعني يمكن العنوان بالفارسي نفسها العنوان، ما أدري، إذا عندكم الكتاب الفارسي راجعوه، هنا أخلاق المرأة في القرآن احتمال يكون أنسب إلى شو اسمه. هي طبعا أتوقع قلنا من قبل أن هذا الكتاب بمحاضرات للشيخ مصباح، بعدين كتبوها يعني في دروس، يعني دروس تفسير موضوعي. هني أنسب أن يكون العنوان أخلاق المرأة في القرآن الكريم. ثم أيضا يقول في القرآن ثلاثة إرشادات مهمة للمرأة، لكن في المتن يذكر أربعة إرشادات. الإرشاد الأول الالتزام بالحجاب، قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لآخر الآيات التي ترتبط بالحجاب كلكم تعرفون. على مستوى الالتزام بالحجاب، والحجاب واجب، هذا حق الله سبحانه وتعالى، مثل ما يقول الشيخ جواد، الحجاب حق الله لأنه واجب من الواجبات، مثل الصلاة والصيام، مو من حق المجتمع ولا من حق الزوج عشان الله يقولها، ولا من حق المرأة عشان تشوف الله، من حقي أتحجب، من حقي ما أتحجب، ما حد لحق يتحكم في حجابي. هذا الكلام مو حق المجتمع عشان يقول ما حد لحق، صحيح ما حد لحق غير رب العالمين، هذا حق الله. إذن الحجاب واجب، هذه حق من الحقوق. احنا هنا نبغى نتكلم عن البعد الأخلاقي للحجاب. القرآن يبين لماذا أوجب الحجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن بين سبب هذا الحكم، وهو الحفاظ على الطهارة، طهارة قلوب الرجال وطهارة قلوب النساء. وقلوب طهارة القلب جنبه روحية معنوية. فكلما أصل الحجاب له حدود شرعية في الحجاب الواجب، مثلا تغطية الوجه مو واجب عند أغلب الفقهاء، ولكن كلما كان الإنسان أكثر رغبة وأكثر عناية بأن يحافظ على طهارة قلبه، ويحافظ أيضا على طهارة الآخرين ممن حوله، فإذا عرفت المرأة مثلا أن التزامها الأكثر بالحجاب، ومو واجب تلتزم زيادة، ولازم تغطي وجهها، ولازم تلبس زايد عن الواجب، ولكنها من باب، لاحظ إدخال النية في هذا الفعل، هي مختارة، من باب الحفاظ والتعمد والتقصد وإرادة الوصول إلى هذه الغاية وهي الطهارة، وللطهارة مراتب كثيرة، تبغى أعلى مراتب الطهارة الممكنة لها ولمن حولها، فيصبح الحجاب عملية أخلاقية، فعل اختياري في دائرة الحلال، مو في دائرة الواجب والحرام، في دائرة المباحات، وهذا الفعل الاختياري اختاره الفاعل بقصد الوصول إلى غاية معنوية روحية وهي القرب من الله سبحانه وتعالى. طهارة القلب يعني يؤدي إلى أقرب، يصبح هذا الإنسان كل ما كان أطهر كان أقرب لله. إذن بالقياس إلى نوايا الفاعل والغاية التي ينشرها هذا الفاعل وهي غاية الأخلاق والالتزام بالأخلاقيات والفضائل، يصبح للحجاب بعد أخلاقي. الإرشاد الثاني الذي يقدمه القرآن للمرأة وفيه أيضا جنب أخلاقية هو الحد من مخالطة الرجال، نفس هذه الآية، وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يستفاد منها وغيرها من الآيات، أيضا في روايات لأنه أفضل للمرأة أن لا يراها الرجال ولا لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وغيرها من الروايات التي بالإضافة إلى هذه الآية القرآنية التي يستفاد منها أن الابتعاد المرأة عن الرجل الأجنبي وبقائها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قرن في بيوتكن يعني الأولى للمرأة أن تبقى في دائرة مغلقة في بيتها في تجمعات نسائية، مثلا حصل طلعت إلى المجتمع إلى التجمعات العامة أن يفرق بين تجمعات الرجال والنساء. هذه أيضا الجنبة أخلاقية، يعني لو حصل مثلا وصار في اختلاط بين الرجال والنساء، حكم الشرع أنه ما لم تكن المرأة متزينة، ما لم يؤدي إلى محرم، فإنه محرم، ولكن يعني بشروط وقيود محرم في الاختلاط، ولكنه من جهة أخلاقية هناك تأكيد في القرآن الكريم على أن خير للمرأة أن تترك هذا، يعني هذا الحد من، نعم مو حرام لكنه قريب جدا من المحرم، فيه شبهة. ولذلك في حتى في المسائل الشرعية يقولون ما لم يؤدي إلى حرمة، ما لم يثير شهوة، ما لم كذا، يعني قريب من هالحالات. زين، فمن جهة أخلاقية الأفضل أن المرأة وش فيها من تطلب الكمال، تطلب تبتعد عن الاختلاط، مو فقط تبتعد، ما تطلع إلا للضرورة، وقرنا في بيوتكن يعني ما تطلع من البيت إلا للأمر ضروري. إذا كان هناك ضرورة بأن تخرج إلى تجمعات عامة، تحفظ ماذا؟ أن ما تختلط مع الرجل الأجنبي. الإرشاد الثالث الحياء، مثلا في قصة ابنتي شعيب، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء الحياة فيه روايات كثيرة خصوصا بالنسبة إلى المرأة. جزء من إيمان المرأة جزء كبير، يعني مراتب كثيرة من الإيمان، من مراتب الإيمان بالنسبة إلى المرأة لا يمكن أن تحصل عليها بدون تقوية الحياة في نفسها. لذلك من الإرشادات التي يوصي بها القرآن الكريم المرأة على وجه الخصوص، وإن كان الحياة مطلوب من الجميع ولكن المرأة أكثر بكثير هو الحياة. ومن الأسباب التي تؤدي إلى تضعيف الحياة عند المرأة هو مسألة الاختلاط. لما تتعود دائما موجودين رجال كذا في البيئة اللي هي فيها، شوي شوي يروح مسألة الحياة والحدود. تصبح بعض الأشياء اللي كانت عندها غريبة ومستحيل تصير، تصير أشياء عادية، مثل الضحك بصوت عالي، مثل غيرها. الإرشاد الرابع هو الوقار والحشمة حين التحدث مع الرجال. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لو تلاحظون أن الآيات التي تتكلم عن توصيات أخلاقية للمرأة في القرآن الكريم كلها قاعدة تتكلم عن أخلاق ترتبط بالعلاقات الاجتماعية، وترتبط ارتباط وثيق بالحفاظ على الأسرة. يعني هذه المرأة اللي ما يكون عندها الله يعزكم مثلا حدود في الكلام مع الرجال الأجانب، تتكلم بأي طريقة بدون التفات، بدون وقار، بدون حشمة، أو لما يكون حياءها ضعيف، هذه عادة الرجال لا يثقون فيها، أو زوجها حتى لو ما كان يقول لها، لكن مستوى الثقة ومستوى المحبة إلى هذه المرأة تصبح أقل. الرجل طبيعته غيور، فهذه المسائل تؤثر على العلاقة الخاصة والعلاقة الزوجية. يعني عدم رعاية هذه الأخلاقيات بالنسبة إلى المرأة. نفس الشيء إذا كانت امرأة معتادة على الاختلاط بالرجال الأجانب، هذه بل تؤثر على غير، إذا كانت امرأة تراعي مو فقط الحجاب الواجب. لذلك كثير من النساء الحين لما زوجها يكلمها يقول مثلا كيف كيف، تقول أنا راعي الواجب، ما ارتكبت محرم. كثير من الأخلاقيات التي يوصي بها القرآن المرأة اليوم صارت لا قيمة لها في المجتمع، لأنه صار التركيز على الحق. وين الحرام؟ أنا ما وصلت إلى الحرام للآن، أنا ما وصلت للحرام، لأن كل شيء مباح، بسويه عادي ما في شيء. هذا يحتاج أن نتوقف عندها. وأيضا إذا كنا مبتلين فيها نلتفت، وإذا كان أحد حوالينا مبتلى فيها أن ننبه على أن الهدف من خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان هو التقرب من الله سبحانه وتعالى، والتقرب من الله لا يتم بالحقوق، نوقف على حد الحرام، وإنما التقرب من الله سبحانه وتعالى وطلب الكمالات يكون برعاية الحدود. هذا أول الكلام مو آخره. الأساس هو طلب الكمال والرفعة والتقرب من الله، هذه لا يتم إلا بالأخلاق، الحفاظ على الأخلاق والتوصيات الإلهية. لذلك جعلنا الله سبحانه وتعالى هنا مختارين، ما أوجب علينا، كان ممكن يوجب علينا أن المرأة ما تكلم أجنبي أصلا إلا كحكم ثانوي، يوجب علينا أن المرأة كذا إلا حكم ثانوي، ولكن حتى يترك مساحة ليتكامل الإنسان باختياره إلى حد هنا. خلصنا الحمد لله الأخلاق المرتبطة بالأسرة في القرآن الكريم. الدرس القادم إن شاء الله بيكون عن الأخلاق المرتبطة بالمجتمع، وأول خلق بيذكر لنا إياه هو الترابط الاجتماعي، الحفاظ على الترابط الاجتماعي. في عندنا كان الترابط الأسري، حفظ كيان الأسرة كخلق عام في الجزئية السابقة، يعني بيتكلم عن الترابط الاجتماعي وأيضا أسباب هذا الترابط، يعني كيف نحافظ وكيف تكون الترابط الاجتماعي يكون قيمة أخلاقية، ثم كيفية طرق الحفاظ عليه وتقويته. الله يعطيكم العافية. خلاص أسألكم الدعاء زي ما قلنا، هذه الجزئية اللي خلصناها في إن شاء الله بيصير فيها اختبار، بيصير الاختبار في له الموقع، ينزل إن شاء الله مع الاختبارات من السبت إلى السبت اللي بعده، من يوم السبت القادم إلى السبت اللي بعد أسبوع عندكم فرصة. سألكم الدعاء خلاص، في أمان الله. الله يرحم والدينا والديك.